بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. نواصل مستعينين بالله متبركين به، متبرئين من الحول والقوة إلا به، القراءة في هذا التفسير النافع الماتع، تفسير العلامة السعدي رحمه الله، تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فليقرأ القارئ وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم، من استعمال الحصون والخنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم، والنفير في سبيل الله. ولهذا قال: فانفروا ثبات، أي متفرقين، بأن تنفر سرية أو جيش ويقيم غيرهم. أو انفروا جميعا، وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظير قوله تعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: وإن منكم أيها المؤمنون لمن ليبطئن أن يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا. هذا الصحيح. وقيل معناه: ليبطئن غيره، أي يزهده عن القتال. وهؤلاء هم المنافقون، ولكن الأول أولى لوجهين: أحدهما قوله منكم والخطاب للمؤمنين، والثاني قوله في آخر الآية: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة. وأيضا فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد، وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر الآيات. ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم، وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها، فقال: فإن أصابتكم مصيبة، أي هزيمة وقتل، وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال، لما لله في ذلك من الحكم. قال ذلك المتخلف: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة، ولم يدري أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان، ويسلم بها العبد من عقوبة والخسران، ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب. وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة، ويفوته ما يحصل للمجاهدين. ثم قال: ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وغنيمة، ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي يتمنى أنه حاضر ينال من المغانم، ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين، ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية الذي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم، يفرحون بحصولها ولو على يد غيره من إخوانه المؤمنين، ويألمون بفقدها، ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم. فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. ومن لطف الله بعباده ألا يقطع عنهم رحمته ولا يغلق عنهم أبوابها، بل من حصل على غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه. فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله، فقال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها. وقيل إن معناه: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها. فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب، لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جهاد الأعداء لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك. وأما أولئك المتثاقلون فلا يعبأ بهم، خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظير قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى آخر الآيات. وقوله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقيل إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه الذين في محل نصب على المفعولية. ومن يقاتل في سبيل الله بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، زيادة في إيمانه ودينه، وغنيمة وثناء حسنا، وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذا الوصف العظيم المحبب إلى النفوس: يا أيها الذين آمنوا. فكل من كان في قلبه ذرة من إيمان عليه أن يصغي إلى نداء الرحمن وينظر أين مقامه من امتثال ما أمر الله تبارك وتعالى به، فإن ذلك من مقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يقال حذر وحذر، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يأخذوا حذرهم من أعدائهم لئلا يأخذوهم على غرة أو ينالوا منهم نيلا، ذلك أن الكفار على اختلاف أنواعهم وأصنافهم يتربصون بالمؤمنين، يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لأنهم هم جنود الشيطان الذين يقاتلون في سبيله. فالواجب على المؤمنين أن يحذروا أعداءهم غاية الحذر، وذلك الحذر ينبغي أن يكون له أثر، بمعنى أن يكونوا متيقظين مستعدين لأعدائهم. وهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولهذا نجد أن السعدي رحمه الله يفسر هذه الآية بأوسع معانيها، كما هو منهجه في تفسير القرآن، ذلك أن القرآن عام وشامل لجميع مناحي الحياة، فيقول: يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم من استعمال الحصون والخنادق والتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبيل الله. إذن خذوا حذركم، احذروا أعداءكم، وهذا لا يكون إلا بأن تحققوا أسباب القوة، سواء كانت القوة العلمية أو القوة العملية أو القوة الأخلاقية، جميع ما يكون فيه قوة للمؤمنين، كما يدل عليه قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جميع أنواع القوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، لتحموا بيضة الإسلام، تدافعوا عن المسلمين. ولكن لاحظ أنه مبالغة في أخذ الحذر، قال تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. والنفير الخروج في سبيل الله، وثبات جمع ثبح أي فرقة سرية، أو انفروا جميعا أو انفروا كلكم جيشا عرمرما. فالجهاد إما أن يكون سرايا فرق يبعثها الإمام على حسب ما يرى من مصلحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا محدودة العدد إلى أقوام محدود العدد، وأحيانا يستدعي الأمر النفير العام فيخرج بجيش كبير، وهذا على مقتضى ما يقدره ولي الأمر. انفروا ثبات أو انفروا جميعا. فلاحظ أن الله تبارك وتعالى أمر بأخذ الحذر، خذوا حذركم، ثم قال فانفروا. وقد يتبادر للأذهان من أخذ الحذر أن يحصن الإنسان نفسه ويقوي نفسه ويحمي حوزته، لكن هنا أمر بالتحرك بالجهاد في سبيل الله بالتقدم، وكأن هذا يتمشى مع القاعدة التي تقول خير وسيلة للدفاع الهجوم، أن يتقدم الإنسان، لأن المؤمنين في الأصل يحملون رسالة وهي إبلاغ الدعوة إلى عباد الله في الآفاق، فإن هذه الغاية من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنها الغاية من إرسال الرسل جميعا. فمن وقف في وجه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فإنه يقاتل، لا يقاتل ابتداء ولكن لئلا يحول بين العباد وبين عبادتهم لربهم تبارك وتعالى. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يحذروا حذرا عاما، أن يحذروا حذرا عاما ويعملوا بمقتضى هذا الحذر. فهذا توجيه للمؤمنين أن يقووا أنفسهم في دينهم في أخلاقهم في دنياهم في كل شيء، لأنهم حملة رسالة وخلفاء استخلفهم الله تعالى في أرضه ليعمروها بطاعة ربهم تبارك وتعالى، وهذا لا يكون إلا بالقوة مع العدل، بالقوة مع العدل، حمل الأمر بقوة وعزم وحزم، كما قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فلا بد من قوة عزة وثبات يبلغ بها العبد دين الله تبارك وتعالى. ثم قال وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم لمن ليبطئن، الخطاب هنا لمن ناداهم الله وهم المؤمنون. قال إن منكم أيها المؤمنون لمن ليبطئن، فهو يبطئ نفسه أي يتباطأ، فمعنى يبطئ يعني أنه يتباطأ، ويحتمل أنه مع تباطئه أيضا يثبط غيره عن القتال، يثبط غيره عن القتال. هل هؤلاء المؤمنون أو المنافقون؟ الذي يقرره الشيخ السعدي رحمه الله أن هؤلاء من المؤمنين ولكنهم ضعيف الإيمان الذين يغلب عليهم الوهن والخوف من الأعداء، ذلك أن الله تبارك وتعالى في أول الآية نادى من؟ نادى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ثم قال وإن منكم، أي وإن منكم أيها المؤمنون، لأناس ضعيف الإيمان، والناس يتفاوتون، فمنهم من هو قوي الإيمان يجاهد في سبيل الله وكما يقال يحمل كفه على روحه في سبيل الله، ومنهم من يظن بروحه ونفسه طمعا في الحياة الدنيا والركون إليها وهو ليس بمنافق ولا كافر، ولكنه ضعيف الإيمان، ليس عنده من اليقين والرغبة ما عند ذلك المجاهد في سبيل الله. فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وليس كل أحد يتسلم تلك الذروة، ليس كل أحد يتسلم تلك الذروة، وليس كل من ترك الجهاد يكون كافرا أو منافقا، وإن كان قد يكون فيه شعبة من شعب النفاق. فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. والمؤمن الذي يؤمن بالله وبشرع الله لا شك أنه يتمنى الجهاد في سبيل الله، أي جهاد كان، حتى لو كان جهادا بالمال، أو يبذل ما يستطيع من جهاد حتى وإن كان جهادا بالكلمة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما الذي لا يبذل شيئا من الجهاد في سبيل الله فهذا لا شك أن فيه شعبة من شعب الإيمان. فإذا هنا قال: وإن منكم لمن ليبطئن، فهم طائفة من المؤمنين لكنهم ضعيف الإيمان، بدلالة قوله في أول الآية: يا أيها الذين آمنوا، وقوله تبارك وتعالى: منكم، فهم منكم لكنهم ضعيف الإيمان، وقوله تبارك وتعالى في آخر الآيات قال: ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. يعني أنتم بينكم وبينه مودة، لكن يقول قولا كأنه لا مودة بينهم وبينكم، فأثبت وجود المودة. والمودة إنما تكون بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فدل على أن هؤلاء الذين بين الله حالهم وعاتبهم على التباطؤ عن الجهاد في سبيل الله أنهم من جملة المؤمنين، لكنهم ضعفاء لم يترقوا إلى حال المجاهدين في سبيل الله. وهذا أمر يشهد له الواقع. الآن لو أمر بالنفير العام في سبيل الله هل سينفر المؤمنون كلهم؟ لا والله، بعضهم سيتعذر ويقول: والله أنا عندي أولادي وعندي ناس كبار، وعندي أنا أريد أن أخدم من هنا وأريد كذا. لن ينفر الجميع. هل هم كفار؟ لا، ليسوا بكفار، لكن ضعف همة ونظر للدنيا والتفات إليها. فهذا هو الذي يرجحه الشيخ رحمه الله، أن منكم أي من جملتكم أيها المؤمنون. ومن المفسرين من يرى أن منكم المقصود يعني فيكم وبينكم، وإن لم يكونوا منكم حقيقة لكنهم من جملتكم وهم المنافقون، ولكن الأظهر أنهم من المؤمنين. ولكن إذا عاتب الله تعالى المؤمنين الذين لم يجاهدوا فما بالك بالمنافقين، فعتابهم من باب أولى، عتابهم من باب أولى. فالآية تشمل هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء قصدا وأولئك من باب أولى. قال: وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة، إن أصابتكم مصيبة في جهادكم من قتل وهزيمة وظفر عدو بكم فهي مصيبة ظاهرة. قال: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. يقول: قد أخذنا حذرنا من قبل، أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فيرى أن النعمة في السلامة، وهذا قصور نظر، فإن النعمة في التوفيق للطاعة. حتى وإن أصاب الله المجاهد ما أصابه فهو مأجور على ذلك. فهذا من قصر نظر هذا المبطئ عن الجهاد، أنه يقول: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، مع إخوانه. فهذه حال ليست بجيدة، أن يحمد الله على أنه تخلى عن إخوانه، أنه لم يكن معهم لئلا يصيبه ما أصابهم، وما أصابهم إنما هو رفعة لدرجاتهم وتكفير لسيئاتهم. وقد تكفل الله عز وجل المجاهد إذا خرج في سبيله فقتل أن يدخله الجنة، وإن عاد أن يعود بما عاد به، بما ظفر به من أجر وغنيمة. فله إحدى الحسنيين، إما الظفر بالغنيمة مع الأجر، أو الشهادة في سبيل الله. فله إحدى الحسنيين. وأما هذا المتخلف في الحقيقة ما حصل من الحسنيين شيئا، وهو يظن مع هذا أنه في مقام عظيم، ويقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فهذا سوء فهم وقصور نظر عاتب الله عز وجل عليه. وإذا عاتب الله على شيء فليحذره المؤمن، فإن الآيات إذا كان فيها مدح وثناء على من اتصف بصفة فإنه يشمل كل من اتصف بها من السابقين واللاحقين، وإذا كان فيها ذم ولوم لمن اتصف بصفة فإنه يشمل أيضا كل من اتصف بها في الماضين واللاحقين. قال ولئن أصابكم فضل من الله بنصر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني كنت معهم، فيتحسر ويتندم ويتمنى أنه كان مع إخوانه المؤمنين. لماذا؟ ليفوز فوزا عظيما. لكن الفوز الذي ندم عليه وتمنى هو فوز الغنيمة وفوز الظفر، ليس فوز امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وإلا لو كان فوز امتثال أمر الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيل الله لا غبط من قتل في سبيل الله، وأنه سبقه إلى جنات النعيم. ثم قال تعالى فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بعدما بين الله تبارك وتعالى حال أولئك وجه الله هذا النداء وهذا الأمر للمؤمنين جميعا الذين يبتغون ما عند الله تبارك وتعالى ويشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا مقابل الآخرة، وذلك لإيمانهم ويقينهم وطمعهم فيما عند الله تبارك وتعالى. فإن المجاهد بمنزلة عظيمة، والجنة سلعة الله الغالية، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فليقاتل في سبيل الله، وسبيل الله الطريق الذي يوصل إليه، سبيل الله دين الله. وهذا فيه إشارة إلى أن المقاتل يجب عليه أن يخلص لله تبارك وتعالى، وأن يكون مقصوده من جهاده إعلاء كلمة الله، لا شجاعة ولا حمية ولا عنصرية، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه، قال قائلهم يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال قولا جامعا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا هذه الغاية التي يجب أن يقاتل من أجلها، أن تكون كلمة الله العليا. ولهذا إذا صرفنا عدونا نطمع أن يسلموا لنضع أسلحتنا، ولا نقول لماذا ليتهم لم يسلموا حتى نغنمهم، لا، إسلامهم أحب إلينا من كل شيء، إسلامهم أحب إلينا من كل شيء. ولهذا إذا قال أحدهم لا إله إلا الله فعل ما فعل رفعنا عنه السيف، كما يدل عليه حديث أسامة رضي الله عنه أنهم كانوا في سرية، فكان في المشركين رجل يفتك في المسلمين فتكا، فتبعه أسامة ورجل أنصاري، فلما أدركوه قال لا إله إلا الله لا إله إلا الله، وسيفه يقطر من دماء إخواننا من دماء المؤمنين، وكل واحد سيتبادر إلى ذهنه أنه قال هذه الكلمة لما رأى أنه قد تمكن منه فأراد أن يعتصم بها ويحتمي بها ويعلم أن المؤمنين يعظمونها. أما الأنصاري فكف عنه، وأما أسامة فضربه فقتله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال يا رسول الله إنما قالها تعودا، قالها ليعتصم بها ليحتمي بها ليتحصن بها، ما قالها صادق، إنما قالها تعودا. قال هل شققت عن قلبه حتى تعرف قال تعودا أو لا؟ فأسقط في يد أسامة فقال يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يا رسول الله استغفر لي. قال فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فإذا المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل. ولهذا قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، المقصود إعلاء كلمة الله. بل حتى ليس المقصود بالقتال بالجهاد في سبيل الله أن تموت شهيدا، المقصود أن تعلي كلمة الله، فإن مت من أجل هذا فأنت شهيد. ولهذا الذين يغامرون وهم يرون أنهم لا قبل لهم بالأعداء، هؤلاء في الحقيقة على غير الصواب، لأنهم لم يستبقوا أنفسهم لقوة المسلمين، ولم يفعلوا فعلا يكون به النكاية بالأعداء، وإنما كان به فخر الأعداء وإدالتهم على المسلمين. ولهذا أمر الله تعالى بإعداد القوة المكافئة أو المقاربة على الأقل، أو المقاربة. ونعلم ما حصل في غزوة مؤتة لما نازلوا في البداية فرأوا أن لا قبل لهم بالأعداء، كانوا أضعاف مضاعفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذها زيد فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. قد يتبادر للأذهان أن فتح الله عليه يعني أنه توغل في الأعداء وغلبهم، لكن الذي حصل ماذا؟ أن خالد رضي الله عنه وهو السيف المقصود هنا لما خشي أن تستأصل البقية كلها ويقضى عليهم أراد أن يستبقي البقية وينسحب بهم، فعمل خطة، جاءت مجموعة من الجيش من اليمين فأثاروا الغبار، ومجموعة من الشمال فأثاروا الغبار، فظن العدو أنه قد جاءهم مدد، جاء هؤلاء المجاهدين مدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراجعوا من أجل أن ينظموا صفوفهم، فلما تراجعوا التف خالد بسرعة ورجع بالجيش، فاستبقى البقية، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فتحا، استبقاء هذه البقية سماه فتحا حتى يعود بعد هذا كرارا. ولهذا لما قابلهم بعض المسلمين يحثون في وجوههم الترى قالوا يا فرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل أنتم الكرار إن شاء الله، أنا فئة كل مسلم، يعني تفئون إلي إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أنا فئتكم تتقوون بي ثم بعد هذا تكرون عليهم. وهذا الذي حصل. ماذا حصل من خالد رضي الله عنه بعد هذا في فتوحات الشام؟ هو والذين كانوا معه. فالحاصل أن المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله. أما ذلك الذي يسمى الانغماس، الذي يسمى بعض عمليات يسمونها استشهادية، هذا يفقدنا شخصا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما كسبنا شيء. يثور الأعداء ويثأرون لما حصل فيقتلون العشرات، ماذا استفدنا؟ ولهذا الجهاد في الحقيقة منوط بولي الأمر، لأنه هو الذي يقدر، هو الذي يوجه، ليس متروكا للجهادات الفردية ولا للحماس ولا للعاطفة، وإنما هو منوط بولاة الأمر، هو مسؤوليتهم وهم مسؤولون عنه أمام الله تبارك وتعالى. قال فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ويشرون يعني يبيعون، والشراء من الأضداد في الأخذ والإعطاء. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا ويأخذون الآخرة، يبتغون ما عند الله تبارك وتعالى. قال ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، إن قتل فهو في الجنة ويشفع في 70 من أهل بيته ويغفر له مع أول قطرة من دمه، وهذا أجر عظيم لا يقادر قدره إلا الله تبارك وتعالى. أو يغلب أيضا، حتى لو لم يقتل عاد بظفر وعز للمسلمين، فسيؤتيه الله أجرا عظيما. فرباط يوم في سبيل الله أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا قال الرب العظيم الكريم عن أجر أنه عظيم، فإن عظمته لا يقادر قدرها. ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي أعددت العباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله من فضله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الآيات، هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة، ويدعون الله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها. فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لأن باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء. ثم قال
الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الآية، هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحصل منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون الآية. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله متعمدا معتمدا على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على الله، فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. فلهذا قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والكيد سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو، فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين.
يقول تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. يقول: وما لكم، وهذا عتاب للمتقاعسين عن الجهاد في سبيل الله، أي ما الذي يحملكم على عدم القتال، على عدم الجهاد في سبيل الله، مع أن الداعي لذلك قائم؟ ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي وفي سبيل استنقاذ المستضعفين، في سبيل استنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين استضعفهم أعداؤهم. قال: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وتلك القرية باتفاق المفسرين المراد بها مكة، وهنا قال الظالم أهلها، فأسند الظلم إلى أهلها دونها، فإنها بلد حرام، فأهلها هم الذين ظلموا بالكفر بالله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظلموا المؤمنين حينما أخرجوهم من ديارهم وأوطانهم لا لشيء إلا لأنهم يعبدون الله وحده لا شريك له. فالجهاد في سبيل الله هو ذروة سلام الإسلام إذا كان لإعلاء كلمة الله، وكذلك إذا كان في استنقاذ المستضعفين، وليس هذا خاصا بالمستضعفين في مكة من المؤمنين، بل هو عام في كل المستضعفين في بلاد الإسلام كلها بل وغيرها، أن على المسلمين أن يرفعوا راية الجهاد في سبيل الله إذا رأى ولاة أمرهم ذلك والأمور مواتية، وإن لم يروها مواتية فليستعدوا ليعدوا أنفسهم ويقووا أنفسهم ليكونوا أهلا للجهاد في سبيل لإبلاغ دعوة الله تبارك وتعالى للعالمين. فإن ترك الجهاد في سبيل الله سبب ذلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. وهذا هو الواقع، إذا ترك المسلمون رفع راية الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله فإن الأعداء سيطمعون فيهم، سيطمعون فيهم، لن يكفوا عنهم. وأيضا يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع بيوع الربا طمعا في الدنيا، ورضيتم بالزرع أي بالاشتغال بالدنيا والزراعة، وأخذتم أذناب البقر، أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أي كالذي يحرث وراء بقره، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أي ترجعوا إلى دينكم، ومنه الجهاد في سبيل الله. قال: وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان، الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت أنا وأمي من المستضعفين في مكة قبل الهجرة، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي هذا دعاء المستضعفين الذين لا يجدون حيلة للخروج والهجرة، ويدعون الله تبارك وتعالى أن يجعل لهم من قبله من عنده وليا يتولاهم وينصرهم. فكونوا أنتم أولياءهم، وكونوا أنتم ناصريهم بالجهاد في سبيل الله تعالى. ثم قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فبين أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى، هذا هو الجهاد في سبيل الله. وأما الذين كفروا فإنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، والطاغوت الشيطان، الطاغوت من الطغيان، وهو كل شيء يؤدي إلى تجاوز الحد، وأعظم ذلك الشيطان، وهكذا أتباعه. فالذي لا يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله يقاتل لما دون ذلك، ويقاتل في سبيل الطاغوت. قال: فقاتل أولياء الشيطان، بيان الطاغوت، قاتل أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالقوة لله والعزة لله، وكيد الشيطان ضعيف، وهذا فيه حث وإلهاب همة وعزيمة للمؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله، فإنهم جند الله، وجند الله هم الغالبون، ويقاتلوا أعداء الله، وأعداء الله هم المهزومون. وقد كتب الله، ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وقد كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مهما يمكر الشيطان بالإنسان، إذا عاد الإنسان إلى الله واستغفر وأناب، عمل بطاعة الله، انهد بناء الشيطان كله، فكيده ضعيف. فهذه توجيهات من الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوطنوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله بعمومه وخصوصه. فإن أصل الجهاد بذل الجهد والوسع والطاقة في سبيل الله، في طلبك العلم أنت مجاهد، في سعيك لما يرفع الدين أنت مجاهد، في تأليفك كتب العلم التي تدعو إلى دين الله أنت مجاهد، في الرد على أهل البدع أنت مجاهد، في تعلم ما يقوي المؤمنين أنت مجاهد، في قتال الكفار هذا جهاد خاص، فكله جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يكون نظره في عمله كله إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون غايته إعلاء كلمة الله بأي وجه كان. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع مجيب لطيف بالعباد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله الله شاهدًا ومبشرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وتركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن سار على نهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن يجعله حجة لنا لا حجة علينا. نواصل مستعينين بالله متبركين به متبرئين من الحول والقوة إلا به القراءة في هذا التفسير النافع الماتع تفسير العلامة السعدي رحمه الله تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، فليقرأ القارئ وفقه الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. وإن منكم لمن ليبطئن فإن أصابتكم مصيبة قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فاللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين والمسلمين. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم، من استعمال الحصون والخنادق وتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبيل الله. ولهذا قال: فانفروا ثبات، أي متفرقين، بأن تنفر سرية أو جيش ويقيم غيرهم، أو انفروا جميعا. وكل هذا تبع للمصلحة والنكاية والراحة للمسلمين في دينهم. وهذه الآية نظير قوله تعالى: وأعد لهم ما استطعتم من قوة، ثم أخبر عن ضعفاء الإيمان المتكاسلين عن الجهاد فقال: وإن منكم أيها المؤمنون لمن ليبطئن، أي يتثاقل عن الجهاد في سبيل الله ضعفا وخورا وجبنا. هذا الصحيح. وقيل معناه: ليبطئن غيره، أي يزهده عن القتال. وهؤلاء هم المنافقون، ولكن الأول أولى لوجهين: أحدهما قوله منكم والخطاب للمؤمنين، والثاني قوله في آخر الآية: كأن لم تكن بينكم وبينه مودة. فإن الكفار من المشركين والمنافقين قد قطع الله بينهم وبين المؤمنين المودة،
وأيضا فإن هذا هو الواقع، فإن المؤمنين على قسمين: صادقون في إيمانهم أوجب لهم ذلك كمال التصديق والجهاد، وضعفاء دخلوا في الإسلام فصار معهم إيمان ضعيف لا يقوى على الجهاد، كما قال تعالى: قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، إلى آخر الآيات. ثم ذكر غايات هؤلاء المتثاقلين ونهاية مقاصدهم وأن معظم قصدهم الدنيا وحطامها، فقال: فإن أصابتكم مصيبة، أي هزيمة وقتل، وظفر الأعداء عليكم في بعض الأحوال، لما لله في ذلك من الحكم؟ قال ذلك المتخلف: قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. رأى من ضعف عقله وإيمانه أن التقاعد عن الجهاد الذي فيه تلك المصيبة نعمة، ولم يدري أن النعمة الحقيقية هي التوفيق لهذه الطاعة الكبيرة التي بها يقوى الإيمان ويسلم بها العبد من عقوبة والخسران، ويحصل له فيها عظيم الثواب ورضا الكريم الوهاب. وأما القعود فإنه وإن استراح قليلا فإنه يعقبه تعب طويل وآلام عظيمة، ويفوته ما يحصل للمجاهدين. ثم قال: ولئن أصابكم فضل من الله، أي نصر وغنيمة، ليقولنك أن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما، أي يتمنى أنه حاضر لينال من المغانم، ليس له رغبة ولا قصد في غير ذلك، كأنه ليس منكم يا معشر المؤمنين، ولا بينكم وبينه المودة الإيمانية الذي من مقتضاها أن المؤمنين مشتركون في جميع مصالحهم ودفع مضارهم، يفرحون بحصولها ولو على يد غيره من إخوانه المؤمنين، ويألمون بفقدها، ويسعون جميعا في كل أمر يصلحون به دينهم ودنياهم. فهذا الذي يتمنى الدنيا فقط ليست معه الروح الإيمانية المذكورة. ومن لطف الله بعباده ألا يقطع عنهم رحمته ولا يغلق عنهم أبوابها، بل من حصل على غير ما يليق أمره ودعاه إلى جبر نقصه وتكميل نفسه، فلهذا أمر هؤلاء بالإخلاص والخروج في سبيله، فقال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. هذا أحد الأقوال في هذه الآية وهو أصحها، وقيل إن معناه: فليقاتل في سبيل الله المؤمنون الكاملو الإيمان الصادقون في إيمانهم الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا رغبة عنها بالآخرة رغبة فيها، فإن هؤلاء هم الذين يوجه إليهم الخطاب، لأنهم الذين قد أعدوا أنفسهم ووطنوها على جهاد الأعداء لما معهم من الإيمان التام المقتضي لذلك. وأما أولئك المتثاقلون فلا يعبأ بهم، خرجوا أو قعدوا، فيكون هذا نظير قوله تعالى: قل آمنوا به أو لا تؤمنوا، إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا، إلى آخر الآيات. وقوله: فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. وقيل إن معنى الآية: فليقاتل المقاتل والمجاهد للكفار الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فيكون على هذا الوجه الذين في محل نصب على المفعولية. ومن يقاتل في سبيل الله بأن يكون جهادا قد أمر الله به ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون العبد مخلصا لله فيه قاصدا وجه الله، فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما، زيادة في إيمانه ودينه، وغنيمة وثناء حسنا، وثواب المجاهدين في سبيل الله الذين أعد الله لهم في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.
الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فينادي الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين بهذا الوصف العظيم المحبب إلى النفوس: يا أيها الذين آمنوا. فكل من كان في قلبه ذرة من إيمان عليه أن يصغي إلى نداء الرحمن، وينظر أين مقامه من امتثال ما أمر الله تبارك وتعالى به، فإن ذلك من مقتضى الإيمان. يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم. يقال حذر وحذر، يأمر الله تعالى عباده المؤمنين أن يأخذوا حذرهم من أعدائهم لئلا يأخذوهم على غرة أو ينالوا منهم نيلا، ذلك أن الكفار على اختلاف أنواعهم وأصنافهم يتربصون بالمؤمنين يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم، لأنهم هم جنود الشيطان الذين يقاتلون في سبيله. فالواجب على المؤمنين أن يحذروا أعداءهم غاية الحذر، وذلك الحذر ينبغي أن يكون له أثر، بمعنى أن يكونوا متيقظين مستعدين لأعدائهم. وهذه الآية كقول الله تبارك وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. ولهذا نجد أن السعدي رحمه الله يفسر هذه الآية بأوسع معانيها، كما هو منهجه في تفسير القرآن، ذلك أن القرآن عام وشامل لجميع مناحي الحياة، فيقول: يأمر تعالى عباده المؤمنين بأخذ حذرهم من أعدائهم الكافرين، وهذا يشمل الأخذ بجميع الأسباب التي بها يستعان على قتالهم ويستدفع مكرهم وقوتهم من استعمال الحصون والخنادق والتعلم الرمي والركوب وتعلم الصناعات التي تعين على ذلك، وما به يعرف مداخلهم ومخارجهم ومكرهم والنفير في سبيل الله. إذن خذوا حذركم، احذروا أعداءكم، وهذا لا يكون إلا بأن تحققوا أسباب القوة، سواء كانت القوة العلمية أو القوة العملية أو القوة الأخلاقية، جميع ما يكون فيه قوة للمؤمنين، كما يدل عليه قوله: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. جميع أنواع القوة ترهبون به عدو الله وعدوكم، لتحموا بيضة الإسلام، تدافعوا عن المسلمين. ولكن لاحظ أنه مبالغة في أخذ الحذر، قال تعالى: فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. والنفير الخروج في سبيل الله، وثبات جمع ثبح أي فرقة سرية، أو انفروا جميعا أو انفروا كلكم جيشا عرم رمى. فالجهاد إما أن يكون سرايا فرق يبعثها الإمام على حسب ما يرى من مصلحة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث السرايا محدودة العدد إلى أقوام محدود العدد، وأحيانا يستدعي الأمر النفير العام فيخرج بجيش كبير، وهذا على مقتضى ما يقدره ولي الأمر. انفروا ثبات أو انفروا جميعا. فلاحظ أن الله تبارك وتعالى أمر بأخذ الحذر، خذوا حذركم، ثم قال: فانفروا. وقد يتبادر للأذهان من أخذ الحذر أن يحصن الإنسان نفسه ويقوي نفسه ويحمي حوزته. لكن هنا أمر بالتحرك بالجهاد في سبيل الله بالتقدم، وكأن هذا يتمشى مع القاعدة التي تقول خير وسيلة للدفاع الهجوم، أن يتقدم الإنسان، لأن المؤمنين في الأصل يحملون رسالة وهي إبلاغ الدعوة إلى عباد الله في الآفاق، فإن هذه الغاية من إرسال الرسول صلى الله عليه وسلم كما أنها الغاية من إرسال الرسل جميعا. فمن وقف في وجه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فإنه يقاتل، لا يقاتل ابتداء ولكن لئلا يحول بين العباد وبين عبادتهم لربهم تبارك وتعالى. خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. فهذا أمر من الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يحذروا حذرا عاما، أن يحذروا حذرا عاما ويعملوا بمقتضى هذا الحذر. فهذا توجيه للمؤمنين أن يقووا أنفسهم في دينهم في أخلاقهم في دنياهم في كل شيء، لأنهم حملت رسالة وخلفاء استخلفهم الله تعالى في أرضه ليعمروها بطاعة ربهم تبارك وتعالى. وهذا لا يكون إلا بالقوة مع العدل، بالقوة مع العدل، حمل الأمر بقوة وعزم وحزم، كما قال الله تعالى يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فلا بد من قوة عزة وثبات يبلغ بها العبد دين الله تبارك وتعالى. ثم قال وإن منكم لمن ليبطئن، وإن منكم لمن ليبطئن. الخطاب هنا لمن ناداهم الله وهم المؤمنون، قال إن منكم أيها المؤمنون لمن ليبطئن، فهو يبطئ نفسه أي يتباطأ، فمعنى يبطئ يعني أنه يتباطأ، ويحتمل أنه مع تباطئه أيضا يثبط غيره عن القتال، يثبط غيره عن القتال. هل هؤلاء المؤمنون أو المنافقون؟ الذي يقرره الشيخ السعدي رحمه الله أن هؤلاء من المؤمنين ولكنهم ضعيف الإيمان الذين يغلب عليهم الوهن والخوف من الأعداء، ذلك أن الله تبارك وتعالى في أول الآية نادى من؟ نادى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا، ثم قال وإن منكم، أي وإن منكم أيها المؤمنون، لأناس ضعيف الإيمان، والناس يتفاوتون، فمنهم من هو قوي الإيمان يجاهد في سبيل الله وكما يقال يحمل كفه على روحه في سبيل الله، ومنهم من يظن بروحه ونفسه طمعا في الحياة الدنيا والركون إليها، وهو ليس بمنافق ولا كافر ولكنه ضعيف الإيمان، ليس عنده من اليقين والرغبة ما عند ذلك المجاهد في سبيل الله. فإن الجهاد في سبيل الله ذروة سنام الإسلام، وليس كل أحد يتسنم تلك الذروة، ليس كل أحد يتسنم تلك الذروة، وليس كل من ترك الجهاد يكون كافرا أو منافقا، وإن كان قد يكون فيه شعبة من شعب النفاق، فمن لم يغزو ولم يحدث نفسه بغزو مات على شعبة من النفاق. والمؤمن الذي يؤمن بالله وبشرع الله لا شك أنه يتمنى الجهاد في سبيل الله أي جهاد كان، حتى لو كان جهادا بالمال أو يبذل ما يستطيع من جهاد، حتى وإن كان جهادا بالكلمة والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. أما الذي لا يبذل شيئا من الجهاد في سبيل الله فهذا لا شك أن فيه شعبة من شعب الإيمان. فإذا هنا قال وإن منكم لمن ليبطئن، فهم طائفة من المؤمنين لكنهم ضعيف الإيمان، بدلالة قوله في أول الآية يا أيها الذين آمنوا، وقوله تبارك وتعالى منكم، فهم منكم لكنهم ضعيف الإيمان، وقوله تبارك وتعالى في آخر الآيات قال ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، يعني أنتم بينكم وبينه مودة، لكن يقول قولا كأنه لا مودة بينهم وبينكم، فأثبت وجود المودة، والمودة إنما تكون بين المؤمنين، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، فدل على أن هؤلاء الذين بين الله حالهم وعاتبهم على التباطؤ عن الجهاد في سبيل الله أنهم من جملة المؤمنين، لكنهم ضعفاء لم يترقوا إلى حال المجاهدين في سبيل الله. وهذا أمر يشهد له الواقع. الآن لو أمر بالنفير العام في سبيل الله هل سينفر المؤمنون كلهم؟ لا والله، بعضهم سيتعذب ويقول والله أنا عندي أولادي وعندي ناس كبار وعندي أنا أريد أن أخدم من هنا وأريد كذا. لن ينفر الجميع. هل هم كفار؟ لا، ليسوا بكفار، لكن ضعف همة ونظر للدنيا والتفات إليها. فهذا هو الذي يرجحه الشيخ رحمه الله، أن منكم أي من جملتكم أيها المؤمنون. ومن المفسرين من يرى أن منكم المقصود يعني فيكم وبينكم، وإن لم يكونوا منكم حقيقة لكنهم من جملتكم وهم المنافقون، ولكن الأظهر أنهم من المؤمنين. ولكن إذا عاتب الله تعالى المؤمنين الذين لم يجاهدوا فما بالك بالمنافقين، فعتابهم من باب أولى، عتابهم من باب أولى. فالآية تشمل هؤلاء وهؤلاء، هؤلاء قصدا وأولئك من باب أولى. قال وإن منكم لمن ليبطئن، فإن أصابتكم مصيبة، إن أصابتكم مصيبة في جهادكم من قتل وهزيمة وظفر عدو بكم فهي مصيبة ظاهرة. قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، يقول قد أخذنا حذرنا من قبل، أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا، فيرى أن النعمة في السلامة، وهذا قصور نظر، فإن النعمة في التوفيق للطاعة، حتى وإن أصاب الله المجاهد ما أصابه فهو مأجور على ذلك. فهذا من قصر نظر هذا المبطئ عن الجهاد، أنه يقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا مع إخوانه، فهذه حال ليست بجيدة، أن يحمد الله على أنه تخلى عن إخوانه، أنه لم يكن معهم لئلا يصيبه ما أصابهم، وما أصابهم إنما هو رفعة لدرجاتهم وتكفير لسيئاتهم، وقد تكفل الله عز وجل للمجاهد إذا خرج في سبيله فقتل أن يدخله الجنة، وإن عاد أن يعود بما عاد به بما ظفر به من أجر وغنيمة. فله إحدى الحسنيين، إما الظفر بالغنيمة مع الأجر أو الشهادة في سبيل الله، فله إحدى الحسنيين. وأما هذا المتخلف في الحقيقة ما حصل من الحسنيين شيئا، وهو يظن مع هذا أنه في مقام عظيم، ويقول قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا. فهذا سوء فهم وقصور نظر عاتب الله عز وجل عليه. وإذا عاتب الله على شيء فليحذره المؤمن، فإن الآيات إذا كان فيها مدح وثناء على من اتصف بصفة فإنه يشمل كل من اتصف بها من السابقين واللاحقين، وإذا كان فيها ذم ولوم لمن اتصف بصفة فإنه يشمل أيضا كل من اتصف بها في الماضين واللاحقين. قال: ولئن أصابكم فضل من الله بنصر وغنيمة ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. يا ليتني كنت معهم، فيتحسر ويتندم ويتمنى أنه كان مع إخوانه المؤمنين. لماذا؟ ليفوز فوزا عظيما. لكن الفوز الذي ندم عليه وتمناه هو فوز الغنيمة وفوز الظفر، ليس فوز امتثال أمر الله تبارك وتعالى. وإلا لو كان فوز امتثال أمر الله تبارك وتعالى والجهاد في سبيل الله لا غبط من قتل في سبيل الله وأنه سبقه إلى جنات النعيم. ثم قال تعالى: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. بعدما بين الله تبارك وتعالى حال أولئك وجه الله هذا النداء وهذا الأمر للمؤمنين جميعا الذين يبتغون ما عند الله تبارك وتعالى ويشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا مقابل الآخرة، وذلك لإيمانهم ويقينهم وطمعهم فيما عند الله تبارك وتعالى. فإن المجاهد بمنزلة عظيمة، والجنة سلعة الله الغالية، وموضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. فليقاتل في سبيل الله، وسبيل الله الطريق الذي يوصل إليه، سبيل الله دين الله. وهذا فيه إشارة إلى أن المقاتل يجب عليه أن يخلص لله تبارك وتعالى، وأن يكون مقصوده من جهاده إعلاء كلمة الله، لا شجاعة ولا حمية ولا عنصرية، وإنما لتكون كلمة الله هي العليا. وهذا ما بين النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله أصحابه، قال قائلهم: يا رسول الله، الرجل يقاتل شجاعة، والرجل يقاتل حمية، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ فقال قولا جامعا: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. فإذا هذه الغاية التي يجب أن يقاتل من أجلها، أن تكون كلمة الله هي العليا. ولهذا إذا صاففنا عدونا نطمع أن يسلموا لنضع أسلحتنا، ولا نقول لماذا ليتهم لم يسلموا حتى نغنمهم، لا، إسلامهم أحب إلينا من كل شيء، إسلامهم أحب إلينا من كل شيء. ولهذا إذا قال أحدهم لا إله إلا الله فعل ما فعل رفعنا عنه السيف، كما يدل عليه حديث أسامة رضي الله عنه أنهم كانوا في سرية، فكان في المشركين رجل يفتك في المسلمين فتكا، فتبعه أسامة ورجل أنصاري، فلما أدركوه قال لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
وسيفه يقطر من دماء إخواننا من دماء المؤمنين، وكل واحد سيتبادر إلى ذهنه أنه قال هذه الكلمة لما رأى أنه قد تمكن منه فأراد أن يعتصم بها ويحتمي بها ويعلم أن المؤمنين يعظمونها. أما الأنصار فكف عنه، وأما أسامة فضربه فقتله، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأسامة: أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعودا، قالها ليعتصم بها ليحتمي بها ليتحصن بها، ما قالها صادق، إنما قالها تعودا. قال: هل لا شققت عن قلبه حتى تعرف قالها تعود أو لا؟ فأسقط في يد أسامة فقال: يا رسول الله استغفر لي. قال: فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ يا رسول الله استغفر لي. قال: فكيف تفعل بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟ فإذا المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله عز وجل، ولهذا قال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. المقصود إعلاء كلمة الله، بل حتى ليس المقصود بالقتال بالجهاد في سبيل الله أن تموت شهيدا، المقصود أن تعلي كلمة الله، فإن مت من أجل هذا فأنت شهيد. ولهذا الذين يغامرون وهم يرون أنهم لا قبل لهم بالأعداء، هؤلاء في الحقيقة على غير الصواب، لأنهم لم يستبقوا أنفسهم لقوة المسلمين، ولم يفعلوا فعلا يكون به النكاية بالأعداء، وإنما كان به فخر الأعداء وإدالتهم على المسلمين. ولهذا أمر الله تعالى بإعداد القوة المكافئة أو المقاربة على الأقل، أو المقاربة. ونعلم ما حصل في غزوة مؤتة، لما نازلوا في البداية فرأوا أن لا قبل لهم بالأعداء، كانوا أضعاف مضاعفة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذها زيد فأصيب، ثم أخذها عبد الله بن رواحة فأصيب، ثم أخذها سيف من سيوف الله ففتح الله عليه. قد يتبادر للأذهان أن فتح الله عليه يعني أنه توغل في الأعداء وغلبهم، لكن الذي حصل ماذا؟ أن خالد رضي الله عنه، وهو السيف المقصود هنا، لما خشي أن تستأصل البقية كلها ويقضى عليهم، أراد أن يستبقي البقية وينسحب بهم، فعمل خطة، جاءت مجموعة من الجيش من اليمين فأثاروا الغبار، ومجموعة من الشمال فأثاروا الغبار، فظن العدو أنه قد جاءهم مدد، جاء هؤلاء المجاهدين مدد من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتراجعوا من أجل أن ينظموا صفوفهم. فلما تراجعوا التف خالد بسرعة ورجع بالجيش، فاستبقى البقية، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذا فتحا، استبقاء هذه البقية سماه فتحا، حتى يعود بعد هذا كرارا. ولهذا لما قابلهم بعض المسلمين يحثون في وجوههم الترى قالوا: يا فرار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل أنتم الكرار إن شاء الله، أنا فئة كل مسلم، يعني تفئون إلي، إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أنا فئتكم، تتقوون بي ثم بعد هذا تكرون علي. وهذا الذي حصل. ماذا حصل من خالد رضي الله عنه بعد هذا في فتوحات الشام؟ هو والذين كانوا معه. فالحاصل أن المقصود من الجهاد إعلاء كلمة الله، إعلاء كلمة الله. أما ذلك الذي يسمى الانغماس الذي يسمي بعض عمليات يسمونها استشهادية، هذا يفقدنا شخصا يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما كسبنا شيء. يثور الأعداء ويثأرون لما حصل فيقتلون العشرات، ماذا استفدنا؟ ولهذا الجهاد في الحقيقة منوط بولي الأمر، لأنه هو الذي يقدر، هو الذي يوجه، ليس متروكا للجهادات الفردية ولا للحماس ولا للعاطفة، وإنما هو منوط بولاة الأمر، هو مسؤوليتهم وهم مسؤولون عنه أمام الله تبارك وتعالى. قال: فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة. ويشرون يعني يبيعون، والشراء من الأضداد في الأخذ والإعطاء. يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، أي يبيعون الدنيا ويأخذون الآخرة، يبتغون ما عند الله تبارك وتعالى. قال: ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. من يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما. إن قتل فهو في الجنة ويشفع في 70 من أهل بيته، ويغفر له مع أول قطرة من دمه، وهذا أجر عظيم لا يقادر قدره إلا الله تبارك وتعالى. أو يغلب أيضا، حتى لو لم يقتل عاد بظفر وعز للمسلمين، فسيؤتيه الله أجرا عظيما. فرباط يوم في سبيل الله أجره عظيم عند الله تبارك وتعالى. وعينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. قال: فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وإذا قال الرب العظيم الكريم عن أجر أنه عظيم، فإن عظمته لا يقادر قدرها. ولهذا قال تعالى في الحديث القدسي: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله من فضله. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله الآيات، هذا حث من الله لعباده المؤمنين وتهييج لهم على القتال في سبيله، وأن ذلك قد تعين عليهم وتوجه اللوم العظيم عليهم بتركه، فقال: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله. والحال أن المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا، ومع هذا فقد نالهم أعظم الظلم من أعدائهم، فهم يدعون الله أن يخرجهم من هذه القرية الظالم أهلها لأنفسهم بالكفر والشرك، وللمؤمنين بالأذى والصد عن سبيل الله ومنعهم من الدعوة لدينهم والهجرة، ويدعون الله أن يجعل لهم وليا ونصيرا يستنقذهم من هذه القرية الظالم أهلها. فصار جهادكم على هذا الوجه من باب القتال والذب عن عيلاتكم وأولادكم ومحارمكم، لأن باب الجهاد الذي هو الطمع في الكفار فإنه وإن كان فيه فضل عظيم ويلام المتخلف عنه أعظم اللوم، فالجهاد الذي فيه استنقاذ المستضعفين منكم أعظم أجرا وأكبر فائدة، بحيث يكون من باب دفع الأعداء. ثم قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله الآية، هذا إخبار من الله بأن المؤمنين يقاتلون في سبيله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت الذي هو الشيطان. في ضمن ذلك عدة فوائد، منها أنه بحسب إيمان العبد يكون جهاده في سبيل الله وإخلاصه ومتابعته، فالجهاد في سبيل الله من آثار الإيمان ومقتضياته ولوازمه، كما أن القتال في سبيل الطاغوت من شعب الكفر ومقتضياته. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله ينبغي له ويحصل منه من الصبر والجلد ما لا يقوم به غيره، فإذا كان أولياء الشيطان يصبرون ويقاتلون وهم على باطل، فأهل الحق أولى بذلك، كما قال تعالى في هذا المعنى: إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون الآية. ومنها أن الذي يقاتل في سبيل الله متعمدا معتمدا على ركن وثيق وهو الحق والتوكل على الله. فصاحب القوة والركن الوثيق يطلب منه من الصبر والثبات والنشاط ما لا يطلب ممن يقاتل عن الباطل الذي لا حقيقة له ولا عاقبة حميدة. ولهذا قال تعالى: فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والكيد سلوك الطرق الخفية في ضرر العدو. فالشيطان وإن بلغ مكره مهما بلغ فإنه في غاية الضعف الذي لا يقوم لأدنى شيء من الحق ولا لكيد الله لعباده المؤمنين.
يقول تعالى: وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان. يقول: وما لكم، وهذا عتاب للمتقاعسين عن الجهاد في سبيل الله، أي ما الذي يحملكم على عدم القتال، على عدم الجهاد في سبيل الله، مع أن الداعي لذلك قائم. ما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي وفي سبيل استنقاذ المستضعفين، في سبيل استنقاذ المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين استضعفهم أعداؤهم. قال: الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. وتلك القرية باتفاق المفسرين المراد بها مكة، وهنا قال الظالم أهلها، فأسند الظلم إلى أهلها دونها، فإنها بلد حرام، فأهلها هم الذين ظلموا بالكفر بالله في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وظلموا المؤمنين حينما أخرجوهم من ديارهم وأوطانهم لا لشيء إلا لأنهم يعبدون الله وحده لا شريك له. فالجهاد في سبيل الله هو ذروة سنام الإسلام إذا كان لإعلاء كلمة الله، وكذلك إذا كان في استنقاذ المستضعفين، وليس هذا خاصا بالمستضعفين في مكة من المؤمنين، بل هو عام في كل المستضعفين في بلاد الإسلام كلها، بل وغيرها، أن على المسلمين أن يرفعوا راية الجهاد في سبيل الله إذا رأى ولاة أمرهم ذلك والأمور مواتية، وإن لم يروها مواتية فليستعدوا ليعدوا أنفسهم ويقووا أنفسهم ليكونوا أهلا للجهاد في سبيل لإبلاغ دعوة الله تبارك وتعالى للعالمين. فإن ترك الجهاد في سبيل الله سبب ذلة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا، ما ترك قوم الجهاد في سبيل الله إلا ذلوا. وهذا هو الواقع، إذا ترك المسلمون رفع راية الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله فإن الأعداء سيطمعون فيهم لن يكفوا عنهم. وأيضا يقول صلوات الله وسلامه عليه: إذا تبايعتم بالعينة، نوع من أنواع البيوع الربا طمعا في الدنيا، ورضيتم بالزرع أي بالاشتغال بالدنيا والزراعة، وأخذتم أذناب البقر، أخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع أي كالذي يحرث وراء بقره، سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى تراجعوا دينكم، أي ترجعوا إلى دينكم، ومنه الجهاد في سبيل الله. قال: وما لكم ألا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين، أي وفي سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها. قال ابن عباس رضي الله عنه: كنت أنا وأمي من المستضعفين في مكة قبل الهجرة، واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا، أي هذا دعاء المستضعفين الذين لا يجدون حيلة للخروج والهجرة، ويدعون الله تبارك وتعالى أن يجعل لهم من قبله من عنده وليا يتولاهم وينصرهم، فكونوا أنتم أولياءهم وكونوا أنتم ناصريهم بالجهاد في سبيل الله تعالى. ثم قال: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. فبين أن المؤمنين يقاتلون في سبيل الله لإعلاء كلمة الله تعالى، هذا هو الجهاد في سبيل الله. وأما الذين كفروا فإنهم يقاتلون في سبيل الطاغوت، والطاغوت الشيطان، الطاغوت من الطغيان، وهو كل شيء يؤدي إلى تجاوز الحد، وأعظم ذلك الشيطان، وهكذا أتباعه. فالذي لا يقاتل من أجل إعلاء كلمة الله يقاتل لما دون ذلك، ويقاتل في سبيل الطاغوت. قال: فقاتلوا أولياء الشيطان، بيان للطاغوت، قاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. فالقوة لله والعزة لله، وكيد الشيطان ضعيف، وهذا فيه حث وإلهاب همة وعزيمة للمؤمنين أن يقاتلوا في سبيل الله، فإنهم جند الله، وجند الله هم الغالبون، ويقاتلوا أعداء الله، وأعداء الله هم المهزومون. وقد كتب الله ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، وقد كتب الله: لأغلبن أنا ورسلي، إن الله قوي عزيز. الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. مهما يمكر الشيطان بالإنسان، إذا عاد الإنسان إلى الله واستغفر وأناب، عمل بطاعة الله، انهد بناء الشيطان كله، فكيده ضعيف. فهذه توجيهات من الله تبارك وتعالى عباده المؤمنين أن يوطنوا أنفسهم على الجهاد في سبيل الله بعمومه وخصوصه. فإن أصل الجهاد بذل الجهد والوسع والطاقة في سبيل الله. في طلبك العلم أنت مجاهد، في سعيك لما يرفع الدين أنت مجاهد، في تأليفك كتب العلم التي تدعو إلى دين الله أنت مجاهد، في الرد على أهل البدع أنت مجاهد، في تعلم ما يقوي المؤمنين أنت مجاهد، في قتال الكفار هذا جهاد خاص، فكله جهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. فينبغي للمسلم أن يكون نظره في عمله كله إلى الله تبارك وتعالى، وأن يكون غايته إعلاء كلمة الله بأي وجه كان. أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم التوفيق والسداد والهدى والرشاد، إن ربي سميع مجيب لطيف بالعباد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.